أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأثمر الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ونافرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. فهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، وأشركنا في دعواته واجعلنا من المسلمين لأمره. اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك لنا وتب علينا وارزقنا وأنت خير الرازقين. لا يتق الله عز وجل. يعني مسألة التهيئ النفسي والقلبي والفكري إلى زيارة بيت الله الحرام، هنالك تعبير شائع بالنسبة إلى الحج وهو زيارة بيت الله، زيارة الكعبة، حج بيت الله الحرام. وفي الواقع هذا هو التعبير الشائع الذي يناسب حج العوام وحج العام. هذا لا ينافي أن نكتشف تعبير آخر تكون أكثر دلالة، وهو حج الله. الحج هو القصد لغة، حج فلان إلى ذلك المكان، حج قصده. فحج البيت أي قصد البيت، ولكن من الواضح أن ما هو أرقى من حج البيت هو القصد، قصد رب العزة والجلال صاحب البيت. فإذا الذي يريد أن يذهب عليه أن يعلم أن هنالك لقاء، هذا اللقاء على كل حال حاصل. يعني قاعة اللقاء هو عبارة عن المسجد الحرام. هذا اللقاء شئنا أم أبينا حاصل، قد يكون لقاء حار وقد يكون لقاء بارد، وقد لا يكون في الواقع التفات لهذا اللقاء. يعني رب العزة والجلال يلتقي العبد، ولكن العبد قد لا يلتقي الله. هنالك عموم خصوص مطلق، كلما التقى العبد مع الله التقى العبد معه، ولكن ليس كلما التقى الله مع العبد أيضا التقى العبد معه. فإذا لابد أن يلتفت الإنسان إلى أنه الحج عبارة عن عملية في الواقع لقاء لرب العالمين. وهذا اللقاء لقاء شريف ولقاء عظيم ولقاء جبار السماوات والأرض، لا تتم دفعة واحدة. إنسان كان لاهيا ساهيا وصل للمدينة كذلك، وصل إلى مكة كذلك، كان خارج المسجد الحرام كذلك، دخل المساحة الأولى منطقة الأعمدة في المسجد الحرام أيضا كذلك. مو معقول عندما يدخل المساحة ينقلب رأسا على عقب. قد تمتازه حالة شعورية من مواجهة الكعبة، ولكن هذه الحالة الشعورية سرعان ما تنتهي ليعيش حالة من الذهول وحالة من عدم الالتفات الواعي. إذن أنا أقول بأنه لا بد من الاستعداد لهذا اللقاء، وما دام اللقاء لقاء مهم وعظيم بنفس النسبة أيضا يكون الاستعداد والتهيئ عظيما. من أولى واجبات الإنسان الذي يقصد الله في هذه الجلسة في هذه الليلة، اصطلحنا على لقاء الله وعلى حج بيت الله، أول وظيفة من وظائف الإنسان الذي يلتقي مع الله سبحانه وتعالى أن يكون على مستوى اللقاء. هذا اللقاء لقاء بين العبد وربه. الإنسان الذي لا يعيش واقع العبودية في بمعناها الواسع، العبودية معنى شعوري ومعنى سلوكي. قد يكون الإنسان سلوكا عبد تكليفه منطبق مع ما أمر الله عز وجل، ولكن لا يعيش حالة العبودية. مثل ذلك يوضح الفكرة في عالم التقليد. يذكرون مراجعنا أنه إذا إنسان مدة من حياته لم يقلد، ولكن كانت أعماله اتفاقا مطابقة لفتاوى مرجع التقليد، يقال أن أعماله صحيح، ولكن لا يقال أنه كان مقلدا. اتفاقا أعماله طابقت فتاوى ذلك المرجع، ولكن التقليد لم يكن. الإنسان قد يكون في مقام العمل إنسان عبد، ولكن في مقام الشعور قد لا يعيش هذه الحالة من العبودية. واقع العبودية في الواقع معجون مركب من عدة أمور ينبغي أن نلتفت إليها. أول معاجين العبودية: الإحساس بالضعف الشديد والافتقار الشديد. بعض الأوقات الإنسان عندما يعيش حياة مكتفية ماديا معنويا صحيا لا يعيش هذا المعنى من الافتقار. الإنسان المؤمن، الإنسان العبد، يعيش حالة الافتقار دائما، لأنه يعلم حتى العافية، حتى الاستغناء، حتى الاستقرار، كل ذلك رحم إشارة المولى. الآن حياتنا على الأرض كلها متوقفة على سلامة الأرض من الزلازل. لو أن هذه الليلة زلزلة بدرجة 8-9 درجات، في الواقع لا تبقى حياة على هذه الأرض. فإذا الإنسان عليه أن يعيش هذا الإحساس بشكل واضح جدا. هل نعلم أنه في كل آن احنا في الواقع حياتنا أعمار متجددة، يعني كل لحظة تمر على الإنسان هنالك منحة جديدة من الحياة، ما هي الحياة السابقة؟ كل ثانية كل آن يحتاج إلى معاملة جديدة، عناية جديدة، ولطف جديد من الله سبحانه وتعالى. أن نعيش هذا الإحساس. من معاجين العبودية غير مسألة الافتقار مسألة الارتباط الوثيق. هل الإنسان فكر يوم من الأيام أنه هذه الروح التي نفخت في بدنه هي في الواقع منتسب إلى الله عز وجل أقوى درجات الانتساب، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين؟ وصحيح تلك الروح روح آدم، يعني روح خاصة، ولكن يكفينا فخرا أنه كلنا لنا أرواح شبيهة بروح آدم عليه السلام، فأرواحنا شبيهة بروح نفخت في آدم وهي من الله، ونفخت فيه من روحي. أسند الله سبحانه وتعالى الروح إلى نفسه. وحقيقة الأمر لما القرآن تناول موضوع الروح تناوله بشيء من الإبهام، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. إذا المسألة الثانية مسألة الإحساس بالارتباط الوثيق. أنا أقول الإنسان مفروض يكون يعيش هذا المعنى، أنه هو العنوان الأولي له هو العبودية. كونه غير عبد هذا خلاف الأصل، ولهذا نقرأ في الآية إنا لله وإنا إليه راجعون. الرجوع فرع الوجود، يعني الرجوع فرع وجود الإنسان في مكان يرجع إليه، كأنه الرجوع إلى الله رجوع إلى الموطن الذي غادره الإنسان. كنا يوم من الأيام في عالم الأرواح، في عالم الأشباح، في عالم الطينة، كنا قريبين من الله عز وجل كثير. أتينا إلى هذه الدنيا بالاختبار ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ثم نرجع إليه مرة أخرى. الالتفات إلى هذه المرحلة الانتقالية، أنه كنا عند الله وسوف نرجع عند الله. كنا عند الله عند خلقة الأرواح وسوف نرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ونحن نعلم أن أهل الجنة والنار كلهم عند الله. عالم البرزخ وعالم القيامة بما فيهما من نعيم وعذاب في الواقع عالم العندية عند الله، عندية العذاب أو عندية النعيم. ربنا لي عندك بيتا في الجنة. فإذا نرجع إلى أصل الموضوع وأقول من الأشياء التي يتهيأ فيها الإنسان مو للحج هذا الإحساس بالعبودية حتى تتم المسانخة مع الله سبحانه وتعالى. العبودية جوهرة كنهها الربوبية، هذا الحديث منقول في مصباح الشريعة المنسوب للإمام الصادق عليه السلام. العلماء احتاروا في تفسير هذه العبارة، العبودية جوهرة كنهها الربوبية. الدرس أو النقطة الثانية في التهيؤ أنه نعلم أن هذه الوفادة وفادة مقدرة مكتوبة. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، هذا خطاب لإبراهيم، يقال أنه بتعداد تلبية الناس في عالم الأرواح بنداء آدم عليه السلام كتبت لهم الحجج، يعني الذي لبى مرتين 4-5 بعدد التلبية في الواقع يوفق إلى زيارة بيت الله الحرام. البيت بيت الله، الحرم حرم الله، الله عز وجل لا يدخل حرمه إلا من له نصيب ومن له نظر إليه. الآن مو معنى ذلك أن الذي يتخلف عن ركب الحجاج إنسان غير منظور إليه، ولكن لا من ما من شك أن الذي يوفق هنالك نظرة خاصة بالنسبة إليه. مفروض من أول ما يتحرك من بلاده يعلم أنه مرشح، مرشح لمركبة. أصل الذهب أصل الذهاب ترشيح نعم، ولكن هنالك نعم أخرى هنالك متوقفة على جهده وسعيه. القاعة كبيرة، الآن دخلنا هذه القاعة ولكن القاعة فيها مواقع، مواقع بعيدة عن السلطان، مواقع قريبة عن السلطان. الإنسان الذي وفق للذهاب إلى تلك الأماكن المباركة عليه أن يعلم أن هنالك دعوة أولية، ولكن لا يكتفي بهذه الدعوة، لا يمني نفسه أني أنا مدام مدعو فالأمور ميسرة، الضيافة والوليمة جاهزة. أقول نعم، ولكن الوليمة لها درجات، الضيافة لها درجات، لما لا نسعى في حيازة أعلى درجات الضيافة. ومن آثار الضيافة الكاملة أن يرجع الإنسان إلى وطنه بضيافة لا تفارقه. السلاطين عادة لهم ضيافة، بعد انتهاء الضيافة يعلقون بعض الأوسمة على صدور الجالسين في تلك القاعة. الضيافة تنتهي ولكن الأوسمة لا تنتهي. هذا الإنسان قد يحتفظ بهذا الوسام عشرات السنين ذكرى لقائه بذلك السلطان. عامة الناس يأنسون بالطعام والشراب، ولكن هذا الإنسان الذي يهوى قرب السلطان يفكر في تلك الأوسمة الثابتة. عادة الحجاج إما لا يعطون أوسمة، يعني يكتفى بالطعام والشراب، أو يمنحون أوسمة مؤقتة، بمعنى أنه يعطون أوسمة ولكنها تسلب منهم بعد الرجوع إلى أوطانهم. فإذا هذا أيضا من الأشياء التي يفكر فيها الذي يقصد زيارة بيت الله الحرام. أيضا من معالم الحج المهمة، نحن نعلم أنه في الميقات هنالك لبس ثوبي الإحرام، وهنالك نية، وهنالك تلبية. الإنسان الذي يلبي يقول لبيك اللهم لبيك، ما معنى التلبية؟ التلبية أن نقول اللهم إني أنوي القيام بأعمال الحج والعمرة فحسب، يعني ألبي نداءك في عشرة ذي الحجة، وألبي نداءك من الميقات إلى مكة وعرفات ومزدلفة ومنى. هل هذه هي معنى التلبية؟ هل من الإنصاف أن نعامل ربنا هكذا معاملة؟ نقول لبيك ولكن في أيام يا رب موعدي معك إلى 13 في الحجة و14 حيث المطار وحيث أرض الوطن، بعد ما في تلبية. ولبي نداءك وأنا في الحرم من الميقات إلى مكة، وبعد ذلك أنا في حل. طبعا هذا الكلام في مقام العمل نقوله، هل هذا من الوفاء؟ دعاك إلى بيته، شرفك بزيارة بيته، أذن لك بأن تلبي أن تدخل حرمه الشريف، ولكن أنت في باطنك جعلت التلبية تلبية محدودة زمانا ومحدودة مكانا، ليس هذا من الإنصاف أبدا. على الإنسان عندما يلبي في الميقات يناجي الله عز وجل، ومع الأسف أغلب الحجاج يعيشون حالة في الواقع ديناميكية عادية، يعني وقد شهدنا هذه الحالة في العمرة. المهم يضبطون النية، التلبية لبيك اللهم لبيك، يتقنون تلفظ الكاف وما شابه ذلك، ومن دون أي محطة شعورية مركزة. لا بأس بعد التلبية وبعد النية وعقد الإحرام الإنسان يأخذ زاوية من مسجد الشجرة لا يراه أحد، يناجي ربه، يطلب منه التسديد والمباركة. وأفضل دعاء في ذلك الموقف في الواقع أن يطلب العبد من ربه أن يكون في حرمه إلى الأبد، لا يعني يخرج من الحرم برمي الجمرات في اليوم الثاني عشر، لا يخرج من الإحرام بمجرد أدائه لطواف النساء. يطلب من رب العزة والجلال أن يجعله في حرمه دائما، وأن لا يخرجه من الإحرام حالة الإحرام. الحاج المحرم على كل حال ضيف الله ما دام محرما، يقول يا رب لئن نزعت ثياب الإحرام ثياب الظاهر فلا تنزع مني ثوب الإحرام الواقع. فأنتم تعلمون ما هو الثوب، ثوب الإحرام الواقعي، ولباس التقوى ذلك خير. ثياب الإحرام ينزع، ولكن هل ثوب التقوى ينزع؟ إذا نزعنا ثوب التقوى فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فإذا الملبي في الحج والعمرة يعاهد ربه على أن يكون عبدا ملبيا، لا على صعيد مكة وعرفات ولا في شهر ذي الحجة، وإنما إلى آخر حياته. هذا أيضا معنى من معالم الحج. من حسن التوفيق أن أغلب الحجاج يذهبون للمدينة قبل الحج، لحج بيت الله الحرام، أو كما اصطلحنا الليلة حج الله أو قصد الله أو لقاء الله. واقع الأمر أنه زيارة النبي صلى الله عليه وآله، نحن نعلم أنه لا فرق بين النبي حيا وميتا إلا كالفرق بين الراجل والراكب. إنسان يسوق دابته ثم يترجل، هل يقال هذا غير ذاك أم هو هو ولكنه كان راكبا فترجل؟ النبي كان مع بدنه في هذه الحياة، وبدن النبي دابته، وإنسان دابة شريفة. وبعد وفاة النبي تبقى روح النبي مسيطرة ومهيمنة، وتنظر إلى حركات الحجاج وقاصديه وسكناته. إذا لم يكن الأمر كذلك فلماذا هذا الاستئذان في المشاهد المشرفة؟ قف عند الباب قل كذا وكذا، أمام القبر قل كذا وكذا، انكب على القبر قل كذا وكذا. في معظم زيارات المعصومين في مراحل متدرجة في الزيارة، معنى ذلك أن هنالك من ينظر ويسمع ويرى، أشهد أنك تسمع كلامي وتشهد مقامي وأنك حجبت عن فهمي لبيل مناجاتهم. هذه العبارات المذكورة في زيارات العلم عليهم السلام. فالذي يزور النبي حقيقة ينوي زيارته حقيقة وواقعا، ولا مانع من الجلوس أمام الروضة. طبعا النساء كالرجال لهم حظهم في الزيارة، ما المانع أن نجلس أمام قبر النبي في الروضة مستقبلين وجهه الشريف كما كان يجلس سلمان، كما كان يجلس عمار أمام النبي. تعرفون في عالم العرفان والفلسفة هنالك المعرفة الاكتسابية وهنالك المعرفة الإشراقية. المعرفة الاكتسابية المعرفة النظرية من خلال الكتب والمحاضرات، هنالك المعرفة الإشراقية. ولهذا أصحاب الفلسفة انقسموا إلى المشائيون والإشراقيون. بعض الأوقات الإنسان بالإشراق بالنظرة تفتح له بعض العوالم. حتى نبسط الموضوع أكثر أقول لأن النبي لم يتصرف في مشاعر الإنسان، لم يجده علما، يكفي أن يزيل عنه موانع الفهم. وهذا جيد. إنسان له عين ولكن عليه فيه رمد، هنالك مادة قد غطت على عينيه. الإنسان الذي يريد أن يتفضل عليك إذا شافاك من الرمد، إذا أزال عنك الحجاب، أعانك على الرؤية. صحيح لم يعطك عينا ولكنه أزال عن عينك الحجاب. النبي يعطي العين، وأي عين؟ يعطي عيون، يعطي، يفتح آفاق جديدة في قلب الإنسان، ولكن على أقل التقادير يرفع عني الحجاب، يرفع عني موانع الرؤية. شيء عظيم إنسان ترفع عنه الحجب، هذه موانع عظيمة. فإذا الآن هذا الحجاب قد يكون مجموعة ذنوب متراكمة. النبي عندما يستغفر لك، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك واستغفر الله واستغفر لهم الرسول ووجد الله توابا رحيما، إذا غفرت ذنوبنا في محضر النبي فقد ارتفعت عنا أعظم الحجب. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم. الإنسان الذي تغفر له الذنوب في الواقع رفعت عنه موانع الفهم، موانع تلقي إلهامات الملائكة. قلب بني آدم له أذنان كما في الروايات، أذن يجلس عليه الشيطان وأذن عليه ملك. الإنسان الذي يستمع لإيحاءات الشيطان كثيرا، الملك يقفل أبوابه ولا يتكلم مع الإنسان، نوع من المقاطعة. إذا رجع الإنسان إلى رشده إلى صوابه، تاب من ذنوبه، انقلب على الشيطان، ما المانع أن يرجع إليه الملك؟ وقلت هذه العبارة لبعضهم، أن الإنسان يصل إلى درجة يسمع الهمس يهمس في أذنه يقول افعل كذا ولا تفعل كذا. وقد صادفت في حياتي من يعيش هذه الحالة، كأن الله عز وجل سخر له ملك يهمس في أذنه ويفهم مضمون الكلام جيدا، وكأنه يسمع من فم إنسان حسي. إذا عندما نزور النبي وأئمة البقيع عليهم السلام نزورهم بهذا المعنى. الإمام الصادق إمام المذهب إن صح التعبير، ما المانع أن نقول يا مولاي كما أفدت أبا بصير، كما أفدت جليل بن دراج، كما أفدت الصحابة مؤمن الطاق، كما أفدت هشام، لما لا تفيدنا أيضا ونحن زائروك من شقة بعيد؟ هذا أيضا من آداب زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سلوك الإنسان خارج الحرم حيث السكن في الواقع مؤثر في نشاطه وتوفيقاته داخل الحرم. الذي يعيش حالة من في الواقع المرحلية أو الحدود الفاصلة، يعني أنا ما أطلع من الحرم أنا في حل. الآن بدأ اللغو، بدأ التسوق، بدأ المزاح، بدأت النظرات اللاهية أنظر يمينا شمالا. طبعا هذا الإنسان يعاقب، يقال أنت كنت في ضيافتنا كنت مؤدبا، أنت لم تخرج إلى مكان غريب، يعني هذا جدار الحرم هل منعك عن النبي؟ أنت في محضر النبي في المدينة، كونك تنتقل من فندق إلى فندق، من باص إلى شارع إلى سوق، أنت بين يدي رسول الله الذي لا يضبط سلوكه في معاشرته مع أخواته أو الأخ مع إخوانه. هذا الإنسان في الواقع من الممكن أن يبتلى ببعض العقوبات الروحية. من الضروري أن نراعي أدب الحضور مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم طول فترة الإقامة في المدينة المنورة، وكذلك مع الله سبحانه وتعالى طول الإقامة في مكة المكرمة، أن نعيش هذه الحالة من الهيمنة، هيمنة الله ورسوله وأوليائه في تلك البلاد، حتى الإنسان ينام قلبه هنالك، يأكل قلبه فكره هنالك. المهم هذا المعنى أيضا، وخاصة أنه جو الحياة في موسم الحج جو اجتماعي، يعني غرفة فيها 4-5 لعله أقل أكثر، وقت الطعام الإنسان يجلس مع 40-50 إنسان امرأة ورجل، مع اللغو طبعا، مع أغلب الحجاج يعيشون عالم الغفلة كما هو الواقع، ما في انتقاص لأحد. الخواص قليلون جدا سواء في الحج أو خارج الحج. طبيعة المعاشرة في موسم الحج في الواقع حقيقة مقسية وملهية وملغية ولاغية. فالحاج بالمعنى الخاص الذي حج طلب لقاء الله عز وجل عليه أن يعيش هذا المعنى جيد. أيضا من دروس الحج، الحج تقترن عادة بشيء من التعب، مشيا ونصبا وتعبا، طوافا سعيا، رمي الجمرات، مزدلفة، مبيت ليلة مزدلفة من الليالي القاسية على الحجاج، طول النهار يوم عرفة مشغولين بالعبادة ما في راحة، ليلة العيد نوم في الشوارع وضع غير مرتب، وثاني يوم هنالك أعمال يوم العيد. من الليالي أنا جربت في الحج أسوأ ليلة، ليلة المزدلفة، ما في أي توجه، ما في أي عبادة، الحاج يأتي ويتعشى وينام، وكثير من الأوقات يستيقظون بعد أذان الفجر، لا تهجد لا قيام. المهم أنا أقول هذا التعب الذي ينتاب الحاج في مسيرته على كل حال يجعله في جنب الله، ذلك بأنه لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخمصة إلا كتب لهم، مدام ذلك كله بعين الله وفي رعاية الله. الإنسان عندما يحب شخص إذا تألم في محبته، إذا تحمل الأذى في طاعته، في الواقع يلتز بذلك. فلهذا عندما المحبوب يأمر حبيبه بتكاليف شاقة ذاك يلتز، يعني يقول هنا علامة الحب الشديد أنه فوض إلي المهام الصعبة. إذن لا ينبغي للحاج الخاص أن يعيش شيء من التبرم في موسم الحج، لقاء بعض المتاعب البسيطة في طواف أو ما شابه. يرى مع الأسف بعض الحجاج يعترض على وجبة، على طعام، على ما شابه ذلك، ليس هذا من أدب الحاج أبدا. وأخيرا نكفي هذا المقدار، أنا أقول مرة أخرى وأرجع أقول، الإنسان إذا انتابته حالة الرق الشديدة في طواف في عرفات ليطلب من الله عز وجل المعية الدائمة، ثمرة الحج، ثمرة الحياة، ثمرة الطاعات، الإحساس بالقرب الدائم، هنيئا لمن يعيش مشاعر الطواف وهو في وطنه، مو بنفس الشدة ولكنه بشكل مقارب. هنيا لمن يعيش شيئا من مشاعر عرفات بشكل دائم. المعية إذا وجدت مع العابد حقيقة الحياة اكتسب حلاوة جديدة، ما فيها وحشة، ما فيها غربة، ليس هنالك شيء اسمه وطن. شنو الوطن؟ الوطن لأن فيه أقاربي، أنا مع رب الأقارب، مع خالق الأقارب. ما الفرق بين الوطن وغير الوطن؟ ما الفرق بين البيت الخالي وبين البيت الذي فيه أحد؟ إذا أنا أعيش المعية الإلهية، هب أن هذا البيت خرج منه سكنته، ما الذي حصل؟ ما الفرق؟ من فارق لو كان أبي وأمي وأخي وأخواتي كلهم في المنزل وذهبوا دفعة واحدة؟ من الذي جرى؟ من ما هو الفارق؟ ليش أعيش حالة الوحشة؟ إذا أعيش حالة الوحشة في الواقع هذه فضيحة، معنى ذلك أنه ما عشت المعية، جعلته أهون المراقبين، جعلته أهون الناظرين. لو كنت أعيش المعية لما كان وجود بني آدم وعدم وجودهم له دور كبير في مشاعري أنسا ووحشة. أيضا من أهم ثمار الحج وغير الحج شهر رمضان، مواسم أخرى، ليالي القدر، الشعور الإحساس بهذه المعية بشكل مكثف وبشكل دائم إن شاء الله. تقريبا هذه هي أهم المعالم الأساسية إن شاء الله. نسأل الله التوفيق لمن يحج بيت الله الحرام، ونسأل الله الأجر والمشاركة لمن لا يتوفق، ونسأل التوفيق في الأعوام القادمة لمن لم تكتب له هذه الزيارة. وعلى كل حال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها إن شاء الله. فدام الجو جو حج وذكر المعية وما شابه، نتوجه إلى الله عز وجل بشيء من الدعاء. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل في فرجه. اللهم صل على محمد وآل محمد، أناجيك يا معبودا في كل مكان، عسى أن تسمع ندائي وتستجيب دعائي. اللهم إني عبدك بين يديك، لا مفر ولا منجا منك إلا إليك. سبحانك رب البيت، سبحانك رب البلد الحرام، ورب الركن والمقام، ورب الحل والحرام، ورب المشعر الحرام. يا رب البيت العتيق، يا شفيق يا رفيق، فكني من حلق المضيق، واكفني ما أطيق وما لا أطيق. اللهم صل على محمد وآل محمد، واجعلنا من عبادك الذين هم بالبدار إليك يسارعون، وبابك على الدوام يطرقون، وهم من خشيتك مشفقون. قد صفيت لهم المشارب، وبلغتهم الرغائب، وأحللتهم بحبوحة جنان. اللهم إني أعوذ بك من كل لذة بغير ذكرك، ومن كل سرور بغير قربك. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأعنا على ما أعنت به الصالحين على أنفسهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ذكرنا بك كل ما نسينا، أسألك أن تجعلك أحب إلي مما سواك، اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يوصلنا الى قربك. اللهم اقطع عنا كل شيء يقطعنا عنك يا نعيمي وجنتي يا دنياي واخرتي. مولاي يا مولاي انت المولى وانا العبد، وهل يرحم العبد الا المولى. مولاي يا مولاي انت المالك وانا المملوك، وهل يرحم المملوك الا المالك. مولاي يا مولاي انت الغني وانا الفقير، وهل يرحم الفقير الا الغني. مولاي يا مولاي انت المعطي وانا السائل، وهل يرحم السائل الا المعطي. مولاي يا مولاي انت الباقي وانا الفاني، وهل يرحم الفاني الا الباقي. مولاي يا مولاي انت الدائم وانا الزائل، وهل يرحم الزائل الا الدائم. مولاي يا مولاي انت الجواب وانا البخيل، وهل يرحم البخيل الا الجواب. مولاي يا مولاي اسالك الامان يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. مولاي يا مولاي أسألك الأمان يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء النار. مولاي يا مولاي أسألك الأمان يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتنا اتخذت مع الرسول سبيلا. مولاي يا مولاي أسألك الأمان يوم يفر المرء من أخيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وأسألك الأمان يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اللهم صل على محمد وآل محمد، وتب علينا وارحمنا واغفر لنا يا رباه 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 يا رباه. صل على محمد وآل محمد، عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من انصاره واعوانه والمستشهدين بين يديه. اللهم صل على محمد وآل محمد، وخذ بأيدينا إليك، ارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام، ولا تخلنا من تلك المشاهد العظام. اللهم صل على محمد وآل محمد، وارزقنا من حيث نحتسب ومن حيث لا نحتسب. اللهم اشف كل مريض، اللهم رد كل غريب، اللهم اقض بين كل مدين، فرج عن كل مكروه. اخواني اخواتي الحاضرين في هذا المجلس، اللهم اقض حوائجهم فوق رغبتهم، بلغهم مقاصدهم،
يسر أمورهم بخير وعافية. اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم استجب لنا ما سألناك وما لم نسألك وأنت أعلم به منا. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان جميعا نهدي ثوابا